إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم، وأرحب بأستاذ العزيز دائما معنا في هذا البرنامج الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
تحدثنا في الحلقة السابقة مستمعينا الكرام عن الطلاق، اليوم سنتحدث عن موضوع أيضا مهم جدا وحساس، وهو الإنفاق، وسنتطرق إلى الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع مع الأستاذ حمدي زياد. بعد فاصل نذهب نحن وإياكم إليه ثم نعود، ابقوا على الاستماع.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا، وارحب ايضا بالاستاذ حمدي زياد. استاذ القدير، هل ترى ان الناس يطبقون دروس او درس الانفاق كما جاء في القران الكريم؟
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الاكرمين. اما بعد، اخي عبد الله واخوتي السامعين، الله سبحانه وتعالى ذكر الانفاق في القران بشكل كبير وبشكل عظيم، لكن نرى في الثقافات المكتوبة والثقافات المتداولة لا يهتم الناس إلا بجانبين من الإنفاق، الإنفاق الزكائي والإنفاق الحقوقي. الإنفاق الزكائي في الأموال والأنصبة وما خرجت الأرض، ويهتمون بالإنفاق الحقوقي للطفل وللمرأة، للزوجة، يعني للرضيع، للمرضعة. هذه الإنفاقات التي تنص عليها في بنود القضاء والفقه الإسلامي، لكنهم يهملون الجانب الأكبر في الإنفاق الذي ورد في القرآن. فالقرآن مثلا يتحدث عن الإنفاق الخدمي في خدمات الأمة العامة، هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، ويقول الله ما تفعل من خير يعلمه الله. ورد في القرآن بكثرة هذا الإنفاق. أين الناس من هذا الإنفاق؟ الإنفاق الجهادي القتالي، قال الله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون مثلا. قرن الإنفاق بالقتال في سبيل الله، قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأن البخل عن الإنفاق في الإعداد القتالي يؤدي إلى مهلكة الأمة، إلى هلكتها وضياعها وانكسارها في مواجهة أعدائها. الإنفاق مثلا في الإعداد، هذا جانب من الجوانب الكبيرة وذكره الله بشكل عظيم في القرآن. هذا الإنفاق يسموه إنفاق الإعداد، قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذا الإنفاق في جانب الإعداد. الله مثلا يأمر بالإنفاق في الإنفاق الغذائي، الطعام، كم ذكر الله ولا يحضون على طعام المسكين، وهذا إنفاق مستمر، الإنفاق الغذائي للمحتاجين والمعوزين. يقول الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، النثريات المستمرة، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذه وردت في القرآن لسد حاجات المحتاجين، لقضاء حاجاتهم، لطعامهم، لعلاجهم. هذا الإنفاق ورد في القرآن بشكل كبير، والناس حينما يهملون جوانب الإنفاق ولا يهتمون إلا بالإنفاق الزكائي أو الإنفاق الحقوقي يضيعون أكثر القرآن ويسقطون في أمور كثيرة تحتاج إلى تمويل من أبناء هذه الأمة.
نعم، كيف نفهم التمثيل للإنفاق إلى 700 ضعف؟
الله سبحانه وتعالى يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تكلم الناس كثيرا عن الإنفاق أن له أجر إلى 700 ضعف، ولكن الواقع والتدبر أن المضاعفة في الدنيا، أما في الآخرة فهي أكثر من ملايين، أكثر من الملايين، أكثر من المليارات يعوض الإنسان. لما كان صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، والله يقول عطاء من ربك حسابا، يعني جزاء من الله سبحانه وتعالى. فالعطاء على الإنفاق في الآخرة أكثر من 700 ضعف، أكثر من 700 مليون ضعف. إذا قبل الله من الإنسان نفقته وصدقته وأدخله الجنة بعد حياة حافلة بتقوى الله وبأن يكون في ضمن أمة الحق، لكن لها أثر في الدنيا تتضاعف إلى 700 ضعف ثم تزيد والله واسع عليم. مثلا 1000 حينما تنفقه في سبيل الله لنصرة الدين ولإعلاء كلمة الله يزيد على 700 ألف تنفقه في شيء آخر، بركته أثره. أولئك ينفقون المليارات ثم تكون عليهم حسرة الفجر والظلمة. المؤمنون ينفقون ما اقتدروا عليه وما استطاعوا، يضاعف الله أثره في الواقع، فاعليته جدوائيته في الواقع إلى 700 ضعف ثم يزيد والله واسع عليم. ولذلك يجرب الإنسان عليه أن ينظر في الواقع، يعطي مبلغا بسيطا في شأن ما، ستجد بعد أيام إذا حسبت كأنك ساهمت بمبلغ كبير إلى 700 ضعف.
هناك شروط أعتقد للإنفاق في القرآن الكريم، ما هي هذه الشروط؟
الشروط في القرآن التي ذكرها الله تعالى: أولا أن يكون الإنفاق لله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله، هذا شرط. أيضا أن ينفق الإنسان مما يحب، ألا ينفق الرديء، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وذم الله من ينفقون الرديء، يعني ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذي. أيضا أن لا يتبع الإنسان إنفاقه بالمن والأذى. أيضا أن لا يكون إنفاقه على حساب واجب مساوي أو أوجب. مثلا إذا لدى الإنسان 10 ألف أعطوه 10 ألف يسعف مريض فتصدق بها في الطريق وترك المريض، لا، هنا ترك واجب أوجب. أو أن الإنسان لديه 10 ألف يريد أن ينفقها على المساكين وهنالك 10 مساكين فأعطى مسكين كرما وجودا وترك 9 مساكين. أو أنه سيهمل أسرته من حاجة ملحة أهم وأضر. أما إذا كان الإنسان يثق بعطاء الله وهنالك ما هو الأولى والأقدم فقدم إيجانا وإيمانا بالخلف فله الأجر العظيم. والله يقول: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم، الصدقة هي الإنفاق؟
هي الإنفاق. الإنفاق هو أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذه هو الإنفاق، لأن الله ربط الإنفاق بالصدقات وما تنفقوا من شيء.
نعم، البعض يفسر إن تبدوا الصدقات فنعمة هي وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم، أنه من المن والأذى أن تظهر الصدقات، هناك خلط في هذا الموضوع.
إذا كان سيجرح كبرياء الشخص بإظهارها فهو أذى، فالأولى أن يعطيه سرا. وإن كان الإنسان لا يبالي إذا أعطوه جهرا أو فيها سيفتخر أن هذا أنفق عليه أو أنه أعطاه أو فلا بأس،
أو كان من ضمن تشجيع المجتمع.
نعم، مثل تشجيع المجتمع. أيضا مثل هذا الزمن الإنسان قد تأتي له فرصة أن ينفق سرا، أن ينفق علنا، أن ينفق باستمرار. المهم أن لا يكون الإنسان يؤطر نفسه لا ينفق إلا علنا، كأنه يبتغي الرياء إذا كان سيجرح مشاعر الآخرين، لأن هناك من المتعففين يريد مثل ما بالغ الإسلام حتى قيل لا تعلم يمينه أو شماله ما أنفقت يمينه. هذا تحري في أنه لا تجرح مشاعر الإنسان وتذله وفي وسط الناس إذا كان متعففا.
نعم. أيضا لماذا القول المعروف المغفرة خير من صدقة أو صدقة المؤذين أو صدقة يتبعها هذا؟
الله تعالى يقول في القرآن قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. إذن القول المعروف حينما تقول الله يعطيك للسائل، الله يسهل أمرك، نسأل الله أن يقضي حاجتك، هذا قول معروف ومغفرة. إذا تثاقل عليك وألح عليك فصبرت عليه وصبرت على كلامه البذيء غفرت له، أولى من أن تعطيه بمن أو تسيء إليه بسبب إساءته. لأنه أحيانا يكون الفقير الذي ليس لديه وعي يكون لديه ثقل في طلبه وفي حركته وفي كذا. فالقول المعروف والمغفرة فيها عطاء معنوي تعوض عن العطاء المادي.
الله.
فيها عطاء معنوي حينما تتكلم بكلام طيب مع المحتاج، فيها عطاء معنوي حينما تغفر له زلته كأنك عاتبته بشكل خفي حينما سكت. لأن بعض المساكين إذا لم تعطه قال الله
يسلب ملكك
يسلب كذا كذا يعطي من هذا، فسكت ومضيت. هذه المغفرة عطاء معنوي، الأولى من أن تقف وتردد عليه وتؤذيه.
نعم.
إلا إذا كان بحكمة كمثل يعني بعض الطرائف أن أحدا يطرق باب إنسان بقوة ويقول أين الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فأجابه صاحب البيت قال ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس إلحافا.
الله. أيضا البعض يقول ينفق كما تحدثتم ولكن يتبعها بأذى، ويقول هذا الذي بيطلب صدقة وكل الله أن معه أمارتين أو معه منازل، يعني يتحدث بكلام غير لائق.
لا يجوز للإنسان إذا كان الإنسان على يقين أن ذلك الشحات يعني أنه متسول وأنه شحات ليس سائل للحاجة وللفقر، فمن واجب الإنسان أن يبين يقول هذا إنسان لا يستحق أعطوه مستحق. لكن إذا كان الإنسان رجما بالغيب لا يتكلم إلا رجما بالغيب فالأولى أن يتقي الله، لأن الله يقول ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والإنسان سيسأل أمام الله. والأولى في مثل هذه الحالة أن يعطي الإنسان، الإنسان إذا شك فيه يعطيه قليلا، إن كان محتاجا فقد أعطيته ما يشتري به رغيف أو رغيفين أو صبوح، وإن كان غنيا فهذه لا تزيد في ملكه شيء ولا تؤثر على ممتلكاته.
نعم. سنواصل الحديث عن موضوع الإنفاق سيدي الكريم وأنتم كذلك مستمعين الكرام بعد أن أذهب أنا وأنتم إلى فاصل ونعود.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا أستاذ حمدي، بماذا شبه الله تعالى المرائين في إنفاقهم وكذلك بماذا شبه المخلصين؟
آيتان من القرآن وردتا في سورة البقرة تتحدث عن المرائين وعن المخلصين. الآية الأولى تتحدث عن أن المرائي جرف أجره وثوابه وأثر صدقته في الدنيا كما يجرف ماء المطر التراب الذي جمع على صخرة ملسأ، تشبيه بليغ، ما بقي من هذا التراب شيء، الذي يجمع تراب على صخرة ملساء فجاء السيل نظف هذه الحجر ولم يبقى عليها شيء، وهذا جاء الرياء جرف أجره وجرف ثوابه ولم يبقى له. وشبه الله في الآية الأخرى من يحافظ على صدقته فلا يمن ولا يؤذي كالذي له مزرعة في رأس جبل لا تأكلها الماشية ولا يأكلها المسافرون ولا يتعرض عليها أحد بشيء، إن جاءها سيل أتت أثمار كثيرة وأنتجت إنتاجا فائضة، وإن لم يأتها سيل أتاها طل. أتاها طل، الطل هذا يقوم مقام يعني في بركته مقام السيل، حتى يقال أنهم استخرجوا من هذه الآية في القرآن الرش السقي بالتقطير والرش، لأن السقي إما بالغمر أو بالرش والتقدير. فأخذوا من هذه الآية فطل حينما ذكره الله تؤتي ثمرة جميلة ومنتجة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان أي صخرة عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، لا يلحق من التراب ذلك بشيء الذي جمعه لحاجته، وذلك لا يلحق من أجر صدقته شيء بسبب الرياء أنه أراد الرياء. والله لا يهدي القوم الكافرين، وهذه تنصح نصحا عظيما. أولئك الذين لا ينفقون إلا علنا أو في الفضائيات أو في الدوليات، ولا ينفقون ويرجع المسكين من أبوابهم بغير صبوح وبغير عشاء، عليهم أن يتقوا الله. نرى بعض الناس ونسمع ولكن هم قلة من ينفق الملايين في مواقف علنية مشهورة، لكن لا يتصدق على جيرانه المستضعفين لا بكسوة العيد ولا بطعام ولا بكيس طحين يوزعه لهم. أو حتى هؤلاء المرائين هم يؤذون الأمة.
نعم. أو حتى إن كان ينفق على جيرانه لكنه يهتم بشكل كبير لوسائل الإعلام وللترويج لتجارته ومحلاته وما إلى ذلك.
إذن أفسد أجره وجرف أجره. ولذلك الشهيد القائد كان يحرص، قال: من الرياء ومن المن والأذى أن تنصروا دين الله ثم تتشرطون على دين الله، كالذي ينفق يقول أنا سأعطيكم تمويل للجبهات والجان الشعبية وللمواقف لكن أريد تفعلوا واصنعوا واتركوا
مقابل.
إحنا أمة، نحن أمة لدينا قيادة ومنهجية وحركة منتظمة، فحينما يأتي هذا المنفق طلب رصيد أو طلب أن ينفذ الناس له شروطا، هذا الناس لا يريدونه وهو يجرف أجره وثوابه وأثره. أيضا يقول الله في الآية الأخرى في المخلصين: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة، يعني بجبل مرتفع أو مكان مرتفع، أصابها وابل سيل، أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. لم يقل الله آتت ثمرها ضعفين، أكلها، لأن أحيانا قد تكسد السوق في عصر الحصار الاقتصادي، لكن الأكل هذا سيأكله الناس مهما كانت الثمرات سيأكله الناس. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، الطل الرذاذ الذي ينزل بالصباح من الله تعالى، هذا يكفي لأن تبقى جذور الشجرة لينة فتؤتي بثمرة. والمزرعة هذا مصونة لأنها في أعلى ربوة، الماشية لا تأكل منها، المسافرون لا يقطعون منها، لا أحد يؤذيها بأذى، إذن فطل كفاها فأثمرت وآتت بخير. تشبيه على صدقة المخلص، أن المخلص إن الله أعطاه سيولة نقدية فواصل الإنفاق والاستمرار فزاد خيرا إلى خير ولقي الله برصيد كبير من العطاء، وإن قصرت به الحال أو أعاقته الظروف عن إكمال مسيرة العطاء بسبب ظروف أعاقته، فإن صدقته التي بذلها لله محفوظة مصونة، تبقى محفوظة مصونة، لها ثمرتها في الدنيا ولها ثمرتها في الأخرى،
في الأخرى
هكذا.
نعم. يقال أنه لا يرضى الإنسان أن تكون له مزرعة تحترق عند كبره، ماذا تفهمنا الآية؟
هذه الآية تقول لنا، لأن الإنسان قد يقول أنا أحب الرياء، قد يكون إنسان غافلا لا يعظم الله حق التعظيم، قد يقول أنا أحب الصيت يكفيني الصيت لا أريد أجر ولا أريد ثواب. نقول له الله خاطبك بهذا الخطاب: أتود أنك إنسان لك مزرعة تثمر وتؤتي أكلها، ولكن حدودب ظهرك وكبر سنك وكان لك ذرية صغار لا زالوا أطفالا صغار فاحترقت هذه المزرعة، أما كنت ستبقي وأنت تواجه أمرين، أمر الشيخوخة وأمر الأطفال الصغار، من أين ستعطيهم؟ فكذلك في يوم القيامة، فكذلك في الدنيا، الإنسان يرى بركة تمويله لأمته في جهادها وحاجتها، لكن إذا لم ينفق ساهم في إهلاكها وهزائمها وفي الآخرة حينما يرى الناس يعودون في يوم المحشر بالعطاء الأكبر إلى الجنات الأبدية مقابل عطائهم هنا في الدنيا، وهو يأتي اللوح المحفوظ فيقول صحيح أنت أنفقت 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 أنفقت، لكن إنفاقك ما كان لله، كان رياء، كان من أجل الصيت، كان من أجل أن تغطي على مواقف أخرى، كان من أجل المن والأذى، كان من أجل أن تتشرط على الناس. قالوا وهذه الآية أيضا التي سنتلوها فيها دلالة على أنه إنسان هذا الذي أهمل، إنسان مهمل، يعني لم يكن جادا، ما كون أسرة مبكرة، فيعني المفروض في كبره أن أولاده شباب يقومون بدله بالأعمال. هو تأخر يعني في تكوين أسرة حتى شاخ وكبر، فعندما كبر لا يستطيع أن يعمل وذريته لا زالت ضعيفة، لكن لو كان كون أسرة مبكرا وجد في العمل كان هؤلاء الأولاد سيقومون بدله في الأعمال ويقومون مقامه في يعني إن كان الإنسان في كبر سنه لديه مال فبها ونعمت حامدا شاكرا، وإن كان لم يكن لديه مال فلديه رجال شباب سيقومون بالأعمال، لكن إذا لديه ذرية أطفال صغار فكيف سيصنع؟ فقال الله في هذه الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، قال الله ضعفاء يعني ما قد كبروا، أما لو قد كبروا الإنسان مثل ما يقال في هذا البلد داغز ريش شبابه، هذا موظف هذا عامل، حتى سيأتي أولاده إذا كان الوضع يسمح سيأتوا إلى الجولات ليعملوا شاقين من أجل أن يمولوا أسرتهم. فهنا قال وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، احترقت هذه الثمرة، من أين سيمول هذه الذرية؟ أيضا هو من أين سيمول نفسه في الدنيا إذا اجتاح العدو بلده؟ ومن أين سيمول نفسه في يوم الحساب العسير في يوم القيامة؟ نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذا أمعنا الفكر والنظر والتدبر فسنبني بحياة العطاء وحياة حب الأمة، نبني أمتنا بعطائنا جميعا بجهادنا جميعا سنبني أمة راقية. نسأل الله أن نكون من المتفكرين، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون.
لعلكم تتفكرون، صدق الله العظيم. سؤال أخير سيد القدير، هل من أبواب البر الإنفاق في المناسبات الدينية مثلا إحياء المولد النبوي الشريف وما إلى ذلك؟
لله درك أستاذ عبد الله، هذا الأمر هو الذي يحك في نفسي وفي نفوس المؤمنين. يجب على السامعين والسامعات والمؤمنين والمؤمنات على بلدنا المعطاء أن لا يغفل عن بعض الأمور، يعني مثلا حينما رزقنا الله بقيادة ومسيرة وراية وأمة وجيش ولجان أصبح الناس يوكلون هذه الأمور إلى القيادة وإلى الجهات المؤسسية مثلا أن تقوم بدورها، بينما كنا سابقا كان الناس يعني بمجهود ذاتي ومجهود فردي يحيون شعائر الله على أعظم وجه. يعني الأعداء حينما استهدفونا بالحصار الاقتصادي وضرب المشتقات مع المتلاعبين من الطابور الخامس في الداخل، وأيضا استهدفوا المنصة منصة السبعين، هم يفهمون أن تعظيم شعائر الله، تفهم الأمريكان، يفهم الصائنة أن الأمة إذا تمحورت حول نبيها لابد أن يغيظ الله بهم الكفار، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فإذا امتلأت الساحات بالمؤمنين أغضن الكفار. إذا كان آباؤنا يجمعون طيلة السنة ما يوفرون قيمة راس بقر من أجل أن يذبحه في المولد ويطعم الجيران والأقارب والمساكين ويحيي ويقيم مولد لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسمونه المولد، يأتي بالنشاد ويذبح الذبيحة ويقيم مائدة ومناسبة بعطاء وسخاء لا ببخل، حبا في النبي وإكراما للنبي. والبعض يقسم أموال إلى البيوت، والبعض للمساكين، والبعض يزين في الوطن العربي في مصر والمغرب العربي، يقسمون الحلوى ويقسمون. أنا أدعو الناس أن يفهموا أن تعظيم شعائر الله كأنك أنفقت على قتل ترامب وقتل سلمان وولده، حينما تعظم شعائر الله وتنفق. فإذا كان العدو يستهدفنا بالحصار الاقتصادي، فلنفهم أننا حتى لو تصل الدبة إلى ما وصلت، من أجل النبي لا نبخل، للنبي أرواحنا وأموالنا ودماؤنا، أن نحيي المناسبة بشكل كبير وعظيم لنغيظ أعداء الله. فالإنفاق في تعظيم شعائر الله، ولا سيما في مثل مولد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاءنا بالخير والدين والقرآن، والذي نتمحور وتتمحور الجن والإنس الصالحون حوله من بداية البرية وإلى نهايتها، فالإنفاق في هذا المجال هو أعظم وأكرم وأجمل الإنفاق. وإذا بخلنا في العطاء لسيد الأولين والآخرين ولتعظيم هذه الشعيرة الذي لها مردود سياسي، مردود اقتصادي، مردود ثقافي، أخلاقي، إيماني، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إذا بخلنا قد نعاني فقرا وأزمات لأيام عديدة. وإذا كنا أسخياء برغم الحصار وبرغم الظروف، فإننا سنرى فرجا وخيرا وكرما من الله في الدنيا وفي الآخرة.
وما أجمل التعلق والتشبث بقبلة الآمال وحبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله. فكل شيء يرخص في سبيل الله وفي سبيل هذا النبي العزيز على قلوب البشرية جمعاء. سمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية الحلقة. إن شاء الله سنتطرق إلى المولد النبي الشريف في الحلقات القادمة بإذن الله. مع الأستاذ حمدي زياد، أشكرك جزيل الشكر سيد الكريم،
حياكم الله،
ونقول لكم جمعة مباركة. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي قل الله يفتيكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.